بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا محمد بن طفيل عن شريك عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المال حقا سوى الزكاة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث إسناده ليس بذات، وأبو حمزة ميمون الأعور المضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا في المجلس الماضي ما يتعلق بالترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله لهذا الحديث، ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذا القول من كلام الشعبي رحمه الله، وهو الذي قواه غير واحد من أهل العلم أنه من كلام الشعبي وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا في المجلس الماضي أن هذا الحديث وإن تكلم في سنده إلا أن متنه صحيح، وتشهد الآية الكريمة بصحته. وبينا وجه دلالة الآية الكريمة على أن في المال حقا سوى الزكاة، وأن المسلم لا ينبغي أن يقصر في نصرة المظلوم وإعطاء المحروم وكسوة العاري، وأن الله إذا وسع عليه من فضله فعليه أن يذكر إخوانه المحتاجين، خاصة إذا حصل العوز واشتدت الحاجة والمسألة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الصدقة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. قال رحمه الله: وفي الباب عن عائشة وعدي بن حاتم وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وحارثة بن وهب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة في فضل الصدقة، والفضل هو الزيادة، والمراد بهذا الباب بيان ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ما أعد الله من الجزاء الحسن لمن تصدق لوجه الله من المال الطيب الحلال، ولا يقبل الله إلا طيبا. ويعبر العلماء بالفضل ويعقدون أبواب الفضائل في بعض العبادات التي اختصت بخصائص، ذلك أن العبادات فضل الله بعضها على بعض، وجعل لبعض العبادات ما لا يجعله للبعض الآخر تفضلا منه سبحانه وتعالى وكرما. وقد جاءت بذلك النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يصف العلماء رحمهم الله هذه الأحاديث ونحوها بأحاديث الفضائل. وظاهر قوله فضل الصدقة مناسبة هذا الباب أنه بعد بيانه لفريضة الزكاة أراد أن ينبه على عظيم ما أعد الله لمن قام بفرضه وأدى حق الله سبحانه وتعالى في ماله، لأن الصدقة هنا عامة تشمل الصدقة الواجبة والصدقة النافلة. ثم لو فرضنا أن هذا الحديث المراد به الصدقة النافلة، فقد دلت النصوص الشرعية على أن الله عز وجل إذا جعل العبادة منقسمة إلى فريضة ونافلة فإن جزاء الفريضة أعظم عند الله من جزاء النافلة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك، أن الفرائض أعظم ثوابا عند الله من النوافل. ومن هنا في بعض الأحيان قد تجد النصوص تنبه على بعض النوافل وما فيها من الثواب، فيتعجب البعض ويقول: ورد هذا في صدقة كذا أو ورد هذا في صلاة كذا وهي نافلة، فلماذا لم يرد في الصلاة المفروضة؟ وجوابها أن هذا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى، فإذا كان هذا قد ورد في النافلة فما بالك وما ظنك بالفريضة؟ ومن هنا جاءت السنة تبين أن الفريضة أعظم، ولذلك قدمت في التقرب لله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض هي أفضل وأعظم، وأجمع العلماء على تقديم الفرائض على النوافل. ثم قالوا: ينبني على هذا أنه إذا تعارضت الوسائل قدمت وسائل الفرائض وهي أفضل من وسائل النوافل، ومن هنا قدمت المقاصد المفروضة على المقاصد من النوافل، وقدمت الوسائل المفروضة على الوسائل النافلة. وقس على هذا كما أشار إلى ذلك الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام وغيره في قواعد الفقه. فالمقصود من هذا أن فضل الصدقة هنا إن حملت الصدقة على النافلة ففريضة أفضل، ويكون من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى عليه أعلى منه. وإن كان المراد به عموم الصدقة فإن الصدقة تطلق على الفريضة وعلى النافلة، وسميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق العبد في إيمانه وعبوديته لله عز وجل، فهو صادق في إيمانه بالله لأنه ومصدق بوعد الله لأنه قرأ في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمع من بلغه عن الله عز وجل في كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام كأهل العلم حينما يتحدثون عن الفضائل، بأن من قام بهذا الأمر وهو الصدقة وإعطاء العطايا وكسوة العاري وإغاثة الملهوف وغيرها من الطاعات أخبر بأن الله عز وجل يجزيه الجزاء الحسن، فصدق بوعد الله. وسمع في كتاب الله أن الله أعد للمحسنين والمتصدقين أجره وثوابه، فصدق بوعد الله فهو مصدق. فسميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد وتصديقه بلقاء الله وأن الله سيجزيه على هذه الصدقة، وتصديقه لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حينما رغب في أن يعطي لوجه الله وأن ينفق ويبذل لله سبحانه وتعالى. وفضل الصدقة لا شك أنه يحفز العبد إلى القيام بها على الوجه المطلوب، ومن هنا يعتني العلماء رحمه الله بذكر فضائل الصدقات. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أصله في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتقبل الصدقة بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين كما في الصحيح، وفي هذا إثبات لصفة اليد لله عز وجل، وقد دلت عليها النصوص في الكتاب والسنة كما في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك، وقال سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأثبت سبحانه لنفسه هذه الصفة وهي صفة اليد. والأصل أن المسلم ينبغي عليه أن يعلم أن الله أعلم بما وصف وسمى به نفسه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل خاطبنا بهذا الكتاب بلسان عربي مبين، فأثبت لنفسه هذه الصفات التي ينبغي للمسلم أن يثبتها كما أثبتها نص الكتاب والسنة دون تأويل لها ودون تعطيل ودون تمثيل لله بخلقه أو تشبيه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فأهل السنة والجماعة في هذا وسط بين الإفراط وبين التفريط. قوم أفرطوا فشبهوا الله بخلقه حتى قال قائلهم والعياذ بالله: له يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقد قال الله في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نثبت لله ما أثبته دون إفراط في الإثبات كمذهب المشبهة والمجسمة. وكذلك أيضا قوم فرطوا في هذه النصوص الكتاب والسنة فعطلوها ونفوا الصفات وجردوها، وهذا خلاف مذهب الحق. فمنهم من يقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، ومنهم من يؤول هذه الصفة، فالله سبحانه وتعالى يقول: خلقت بيدي قال بنعمته. وكذلك أيضا يقول: وجاء ربك يقول جاء أمر ربك، وكذلك أيضا في صفة الكلام فيقول متكلم بلا حرف ولا صوت. فالنصوص صريحة وواضحة في الدلالة، وليس فيها أي احتمال ولا مجال لصرفها عن ظاهرها. وهذا معنى قول السلف رحمهم الله: أمروها كما جاءت، جاءت بهذا اللسان العربي المبين الذي دل دلالة واضحة على هذه الصفة. فالمسلم لو وقف بين يدي الله عز وجل وهو يعتقد ما دلت عليه النصوص من صفات الله سبحانه وتعالى، وسأله الله عز وجل فقال: يا رب، قلت في كتابك لما خلقت بيدي وأنا أعتقد أن لك يدا كما أخبرتنا وأخبرنا نبيك عليه الصلاة والسلام، فحينئذ أليس هذا مذهب السلامة؟ هذا هو الأسلم والأحكم والأعلم، أن يتبع المسلم نص الكتاب والسنة دون تأويل للصفة. فالله تعالى أخبرنا بصفاته وهو أعلم بما وصف وسمى به نفسه، وهو تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أثبت هذه الصفات لنفسه، فلا يستطيع أحد أن يغير هذه الدلالات. قل صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الآخر، فيأتي ويقول نزول رحمته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، ثم يقول هل من داع فأستجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، فيعرض سبحانه وتعالى رحمته. فلو كان نزول رحمته لكان تكرارا، فهو يقول ينزل دل على أن صدر الحديث غير عجزي، وأن صدر الحديث المراد به إثبات صفة لله عز وجل وهي صفة النزول. ويقول تعالى استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فيقول استولى سبحان الله. هذه نصوص بلسان عربي مبين لا يسع المسلم فيها إلا أن يمرها كما جاءت، يثبت اللفظ على حقيقته اللغوية ودلالته، لا شك أنها دلالة معتبرة. فنحن نعتقد ما دلت عليه هذه النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام دون غلو ودون إفراط أو تفريط. فالمسلم لا يسعه إلا هذا الوسط الذي جاء على السنن الذي كان عليه السلف الصالح. كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان يقرؤون كتاب الله عز وجل، وقد أخبرهم الله بهذه الصفات، فما كان الواحد منهم يقول كما يقول أهل الصفصطة والجدل إن اليد إذا أثبتناها لله فإنها جارحة، والجارحة صفة القديم، والله ليس صفة الحادث، وصفة الحادث لا تليق بالقديم. ما هذه الصفصطات والجدل؟ على الأمة أن تبقى على صفائها ونقائها وما دل عليه كتاب ربها وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن تثبت الصفات لله عز وجل كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة دون تأويل لها، لا تؤول هذه الصفات ولا تعطل ولا يمثل الله ويشبه بخلقه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وهذا هو مذهب السلف كما سيشير إليه المصنف رحمه الله برحمته الواسعة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يدا، أنه يأخذها بيمينه، ثم قال في رواية مسلم في صحيح: وكلتا يدي الرحمن يمين. يا سبحان الله، يعني كلتا نعمة الرحمن يمين؟ ما يصير. يعني تأويل لها تأويل من يقول أن اليد هي النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام يأخذها بيمينه: وكلتا يدي الرحمن يمين، فيثبت لله عز وجل أن له يدين سبحانه وتعالى، وأن لله يدا. فنحن نثبت ما أثبتته هذه النصوص، والتكلف في رد هذه النصوص والتنطع فيها وإدخال مسالك الجدل العقيم هو الذي أورث الأمة هذا البلاء. ولذلك كان العلماء رحمهم الله والأئمة على هذا السنن، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه، ما أثبت لنفسه من الصفات على ما وردت به نصوص الكتاب والسنة دون تأويل لها ودون تعطيل ودون تشبيه ودون تمثيل. وهذا هو عين الصواب، وهو مذهب السلامة. وإذا اعتقد المسلم ما دلت عليه هذه النصوص فإنه يلقى الله سبحانه وتعالى بمذهب السلامة. ومن يقول إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم فقد أخطأ، ومذهب السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، لأنهم هم أقرب الناس إلى، هم أهل القرون المفضلة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجرون هذه الصفصطات والجدليات وهذه الأحاديث أحاديث أحكام, والأحاديث في العقائد لا بد أن تكون قطعية الثبوت قطعية الدلالة. هذا التكلف كله أورث الأمة بلاء عظيما وربت به النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم كما أنه يركع ويسجد ويثبت السنن في دين الله بحديث أحد, كذلك أيضا يعتقد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو برواية الخبر الواحد الثقة العدل, يعتقد ما دلت عليه السنة وثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون هذه الصفصفات والجدل الذي جاء به المتأخرون ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يشتغلون بهذا. ومن هنا يثبت السلف رحمهم الله النصوص الواردة بالصفات يثبتون ما دلت عليه من صفات الباري سبحانه وتعالى دون عبث فيها بتغيير دلالاتها أو تعطيلها أو تأويلها أو تشبيه الله كما ذكرنا. وكان العلماء رحمهم الله والأئمة على هذا السنن حتى جاء الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وأدخلوا على الأمة مذهب التعطيل والنفي للصفة. ورحم الله خالد بن عبد الله القسري حينما قال أيها الناس في خطبته يوم الأضحى, أيها الناس ضحوا تقبل الله أضاحيكم فإني مضح بالجعد بن درهم, لأنه ما أخذته الغيرة على دين الله عز وجل, عطل صفات الله عز وجل وعطل دلالات النصوص على ما هي عليه وأدخل على الأمة هذا البلاء في أعز شيء وهو عقيدتها في إيمانها بصفات الباري سبحانه وتعالى. ولكن لا يزال أهل الحق على بينة من أمرهم ولله الحمد, وقد انتدب الله في كل زمان من أهل العلم ثقات العدول الذين بينوا للناس صفاء هذا المنهج الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة, وأن المسلم يسعه ما وسع سلف هذه الأمة الصالح دون غلو في إثبات الصفات ودون بحث عن حقيقة الصفة. ولذلك لما سأل السائل الإمام ابن مالك بن أنس رحمه الله فقال له كيف استوى, قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا رجل سوء أخرجوه. فقال الاستواء معلوم لأن الله خاطبنا به في كتابه, معلوم ثبوته في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم, ومعلوم معناه في لغة العرب, فالاستواء غير الاستيلاء. فقال الاستواء معلوم أي أننا نثبت لله أنه استوى على حقيقتها ولا نغير هذه الصفة عن دلالتها. فهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يلتزمه في كل ما ثبت به النص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبته على ظاهره. وأما الذين يؤولون الصفات فهم الذين يقولون أن هذا مجاز, وقد اتفق العلماء والأئمة والعلماء كلهم متفقون على أنه الأصل حمل الألفاظ على الحقيقة, هذا بإجماع العلماء. ولذلك علماء الأصول يقول الأصل حمل اللفظ على ظاهره حتى يدل الدليل على خلافه. فلما يقول أن اليد هي النعمة هذا غير الظاهر, والأصل هو مذهب الحق الذي ذكرناه أن تبقي هذه الدلالة دلالة اليد والوجه كلها والإتيان والمجيء صفة من صفات الله عز وجل والكلام تثبتها على حقيقتها. فإن جاء من يؤولها تقول له مذهبك خلاف الظاهر وخلاف الأصل, ونحن أولى بالحق لأن الأصل في النصوص الكتاب والسنة أن تحمل على الحقيقة لا على ما ذكرت من المجاز. وسيأتي إن شاء الله في أبواب الصفات التي خصها المصنف رحمه الله مزيد بيان لهذه المسألة. في قوله ولا يقبل الله إلا طيبا, الطيب هو الحلال وضده الحرام وهو الخبيث, والمال الخبيث ليس ملكا لصاحبه في غالب صوره, مثل أن يكون قد أخذه من الربا فيعطي 10 دينا ويأخذ 12, فالإثنان ما من سحت وحرام وهو ليس ملكا له, فلو تصدق به فقد تصدق بمال غيره. ومن هنا منع العلماء من كان ماله من حرام أن يتصدق به, لأنه لا يمكن أن تقع به الصدقة, والصدقة إنما تكون بما يملكه الإنسان وبما هو ومما هو من الطيب. ومن هنا لا يصح أن يقال تصدق بهذا المال, لأن الصدقة لا تكون إلا بالطيب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا كما يفتي به بعض الأئمة رحمهم الله أن أموال التائبين من الأموال التي فيها ظلامات ولا يعرف من أصحابها أن ترد إلى بيت مال المسلمين، لأن الأصل هذا أنه إذا لم يعرف المال لمالكه، بعض العلماء في اللقطة قال أنه يتصدق به على صاحبها، لأن له وجها أنه إذا لقيه صاحبها في مظلمته يوم القيامة فإنه يكون حسناته عدل فتكون على القصاص، هذا كاجتهاد من بعض العلماء. وإلا فالأصل أن بيت مال المسلمين يغرم في الحوادث ويغنم، ولذلك لو توفي رجل ولا وارث له لوجب رد ماله إلى بيت مال المسلمين بإجماع العلماء. ومن هنا الأشبه في هذا ما يفتي به البعض أن الأموال المشفوعة أنها ترد إلى بيت مال المسلمين، وهو الأقوى وهو الأصل الذي كان عليه العمل في الصدر الأول. وفي هذا دليل على أنه ينبغي لمن أراد أن يتصدق أن يتحرى المال الحلال وأن يجتنب الخبيث. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبول موقوف على الطيب، ولذلك قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. ولو أن الإنسان جمع أموال الدنيا كلها ثم تصدق بها وأنفقها في أفضل وجوه الخير ولم يتقبل الله منه، ما نفعه ذلك بشيء. القبول هو المأمول وهو المقصود من العمل الصالح أن يتقبل الله. ولذلك ضرع الأنبياء والرسل إلى ربهم عز وجل أن يتقبل منهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما بكى عند موته حينما أثني عليه بما كان عليه من الخير، وكان إذا رأى عبدا من عبيده يصلي أعتقه لوجه الله، فكان كثير الصدقات كثير الإحسان. فلما حضرته الوفاة بكى، فجلس ابنه عند رأسه يذكره بأعماله الصالحة وما كان عليه من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وما كان عليه من الصدقات. فلما أكثر عليه قال أجلسوني، ثم قال أتدري يا بني ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وهو الذي قال لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، ثم تلا قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. فلا يعلم أحد هل تقبل الله منه أو لم يتقبل. وهذا هو الذي أرق مضاجع الصالحين وأرجف قلوب المتقين، أنهم محافظون على صلواتهم، مؤدون لزكواتهم، مطيعون لربهم، ولكنهم مشفقون، هل هم مقبولون أو محرومون؟ فالقبول هو الأساس. ولذلك يحمل المؤمن هم الصواب في العمل، ثم إذا عرف الصواب حمل هم القيام به، فإذا قام به فتكلم أو عمل حمل هم إتمامه على الوجه الذي يرضي الله وتحري السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا وفق لذلك حمل هم الإخلاص فيه، فإذا وفق لذلك حمل هم القبول من الله سبحانه وتعالى، ولا يزال هما في قلبه لا ينكشف له إلا إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ومن هنا لا ينفع الإنسان مدح المادحين مداحين ولا ثناء المثنين، ولا ينفعه تزكية المزكين، ولكن لا ينفعه إلا ما أراد به وجه رب العالمين تبارك الله إله الأولين والآخرين. القبول هو الأساس، ولا يقبل الله إلا طيبا. وإذا تقبل الله من العبد ظهرت بركات العمل وآثاره الطيبة. فإذا تقبل الله صدقته وجد أثرها في نفسه، وجد أثرها في دينه، وجد أثرها في دنياه، وجد أثرها في كل شيء، لأن العمل الصالح عواقبه حميدة على العبد في دينه ودنياه وآخرته، ويأخذها بكف الرحمن. وهذا فيه إثبات صفة الكف كما ترجم له الإمام البيهقي رحمه الله في سننه. فكل ما صح به النص في إثبات الصفة كاليد والكف والأصبع على أصبعين من أصابع، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وكذلك حديث اليهودي حينما أخبر النبي قال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فهذا هو الأصل إثبات الصفة كما جاءت إذا صح بها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب الشيء إذا زاد، ومنه قوله تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أزيد وأكثر عددا. ومنه قوله تعالى حتى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أي كثر خيرها وكثر نماؤها. فأصل الربا الزيادة، والمراد بذلك أن العبد إذا تصدق بصدقته فإن الله يربي له صدقته، يعني أنه يزيدها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بضرب المثل، فقال عليه الصلاة والسلام في التربية، فقال كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو المهر من الفرس، كالفصيل وهو ولد الناقة، فيقال لولد الناقة فصيل وللمهر وولد الفرس فلوا. ومنه حديث الصحيح صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة. في هذا الحديث دليل على أن الصدقة تنمو وتزيد حتى إذا جاء يوم القيامة وجدها أعظم ما تكون. وفي هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي للمسلم أن يبادر بالصدقة، أن يبادر بالصدقة، لأن من تصدق الآن ليس كمن تصدق غدا، ومن تصدق اليوم ليس كمن تصدق بعد أيام. فبين الساعة والساعة، بل والثانية الثانية والثانية كما بين السماء والأرض، لأن الرحمن يزيد الصدقة. ومن هنا كان بعض الصالحين إذا تصدق أو علم بباب خير في الصدقات لم يهنأ حتى يبلغه، لأنه يعلم في الساعة التي يضع فيها الصدقة أنها تبدأ زيادة الصدقة، ولا يرضى لنفسه بالقليل. فمنهم من يأتيه الخبر في جوف الليل فلا ينتظر إلى الصباح، لأن بين ساعته التي وصله خبر المساكين والمحتاجين أو دعوا لينفق في سبيل الله، وبين أن يصبح كما بين السماء والأرض من الفضائل والنوائل. ثم إن الله يزيد الصدقات بتفاوت، فهناك من دفع 10 ريال لا يملك غيرها، وهناك من دفع 10 ريال من عرض ماله لا تساوي شيئا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100 درهم. أما الدرهم فرجل لا يملك غيره تصدق به، وأما 100 درهم فرجل أغناه الله فأخذ من عرض ماله 100 درهم فتصدق بها. فقد يتصدق العبد بالصدقة وهو أحوج ما يكون إليها، أو يعلم أن السائل الآن أحوج ما يكون للصدقة وكان بإمكانه أن يؤخره إلى غد، فحمل في قلبه أن السائل وأن الأرملة وأن اليتيم سيبيت بهمه وغمه، فلم تطب نفسه حتى ذهب إليه ففرج كربته. فإذا جاء وبادر بإعطاء الصدقة وبكر بها بنية أن لا يبقى المكروب في كربه والمهموم في همه، ضاعف الله جزاءه أضعافا كثيرة. ومن هنا النية في الشيء. رجل مر على غصن شوك في طريق المسلمين فقال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، أشفق على المسلمين أن يمر أحدهم فيؤذى بهذا الشوك فزحزحه عن الطريق، فزحزحه الله به عن نار جهنم، لأن القلب تحرك بالشفقة على المسلمين. ولذلك كان بعض مشايخنا رحمهم الله يقول عجبت من هذا الحديث، فلما تأملت وجدت أن الرجل يحمل هم المسلمين كلهم، فقال لأنحين هذا عن طريق المسلمين، عن طريق الناس والمسلمين لا يؤذيهم. فالذي يمكنه أن يتصدق العصر وقد بلغه الخبر الظهر فقال لأنحين هذا عن طريق المسلمين، عن طريق الناس والمسلمين لا يؤذيهم. فالذي يمكنه أن يتصدق العصر وقد بلغه الخبر الظهر ويحمل هم المكروبة يحمل هم أم لأيتام أرملة، وإلا مديون معسر أو منكوب في نكبته أو مريض يحتاج إلى علاج أو دواء، فيخرج من بيته بهذه النية شفقة ورحمة وبرا وإحسانا، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل جزاءه ومضاعفته أكثر. وعليه فإن هذا الحديث يشير إلى أنه ينبغي للمسلم أن يبادر بالصدقة، وفي هذا دليل على كرم الله سبحانه وتعالى، أنه سبحانه مالك الملك، خلق الخلق فأحصاهم عددا، وقسم أرزاقهم فلم ينس منهم أحدا، وهو الذي ملك العبد وما ملك سبحانه، ندبه إلى النفقات وإلى الطاعات، ثم جعل جزاءه أضعافا كثيرة إلى أضعاف لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. كرم، هذا من كرم الله عز وجل، أنه أعطى عباده الكثير وأخذ منهم القليل ثم زادهم، أخذهم عن غنى سبحانه. ولذلك قال أبو الدحداح لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ أيستقرضنا الله وهو رب العالمين؟ قال: نعم، يستقرضكم ليغفر ذنوبكم ويرفع درجاتكم. فهذا كله من كرم الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى. كما يربي أحدكم فلوة، والفلو وصغير الفرس عزيز على صاحبه، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصدقة تقع من الله بمكان، أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. وفي هذا الحديث دليل على ما ترجم عليه له المصنف رحمه الله من فضل الصدقة. وظاهر هذا الحديث أنه يشمل النوافل كما ذكرنا والفرائض، لأنه عام، فيشمل من تصدق بالصدقة النافلة ومن تصدق بالصدقة المفروضة، فكل يضاعف أجره ويثبت ثوابه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وقوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات.
هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم فضل الله حتى تصير اللقمة مثل أحد. أحد لا يقل عن 4 كيلومترات، وعرضه في بعض الأحيان يتسع ويضيق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ضرس الكافر مثل أحد، فقط الضرس مثل جبل أحد، لا يقل عن 4 كيلو إلى 5 كيلو، هذا فقط الضرس، لأن الله يزيد في الخلقة حتى يزداد العذاب. وإذا كانت اللقمة اليسيرة مثل أحد، فكيف بمن أطعم الجائعين وسقى الظمأ وكسى العاري؟ هنيئا لمن وفقه الله عز وجل فجعله مفتاحا للخيرات، هنيئا لمن وفقه الله فجبر به كسر المكسورين ونفس به هموم المكروبين، هنيئا لمن جعله الله رحمة بخلقه حتى إن اللقمة تصير مثل أحد. وهل يطيب العيش إلا بالأعمال الصالحة؟ بل هل يعيش الإنسان إلا بهذه المكارم والمآثر؟ اللقمة مثل أحد، أكبر من هذا المسجد بأكثر من 20 مرة، لقمة يسيرة يأخذها الإنسان قد لا تصل الفم تصير مثل أحد. لأن الله ضعفها، لأن الله أجزم المثوبة بها، لأن الله اطلع على قلب صاحبها فرأى أنه يريد وجهه، لأن الله اطلع على قلب صاحبها فوجده مليئا بالرحمة للمسلمين، لأن الله اطلع على قلب صاحبها فوجده مخلصا لله لا رياء ولا سمعة، أطعمها في جوف الليل الأظلم فلم تره عين ولم تسمع به أذن، لأن الله اطلع على صاحبها أنه يريدها كفافا وفكاكا له من النار، لأن الله اطلع على صاحبها أنه آمن باليوم الآخر فقال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، لقاهم نظرة وسرور بهذه اللقمات وبهذه الحسنات الطيبات. نعم، إنها الرحمة التي أسكنها الله قلوب الرحماء تشتروا بها مرضات الله سبحانه وتعالى، فأصبح القليل كثيرا. إنها المعاملة مع ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، حينما يكون المال يكون في قلب الإنسان عزيزا عليه، قد سهر ليلة وأتعب جسده من أجله فتذكر أرملة من أرامل المسلمين فاشترى لها طعاما، فجعل الله اللقمة مثل أحد حتى تصير مثل أحد، هذا كشيء ذكر، وقد تصير أعظم من أحد، وقد تصير إلى عظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول أضعافا كثيرة، وكثيرا من الله بشكل الهينة. وهذا كله شحذ الله به همم المؤمنين الصادقين المصدقين الموقنين بلقاء رب العالمين، أن يتاجروا مع الله وأن يبتغوا ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه بشارة لكل من عامل الله سبحانه وتعالى أنه لا يخيب. بين صلى الله عليه وسلم أن اليسير يصبح كثيرا وأن القليل يعظم، كل ذلك لأنه معاملة مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف.
ثبتت، تثبت الروايات كما في بعض النسخ، يعني إذا جاء النص بها تثبت، ما يقول الشخص هذا حديث آحاد، هذا من رواية آحاد، هذه سنة صحيحة والرواية بها صحيحة. كما أنك تتقرب إلى الله في صلاتك بسجودك وركوعك بسنة الآحاد وبخبر الآحاد، كذلك في اعتقادك لا تفرق بين هذا وهذا. أنت تقول إن سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، وهذه الأذكار تقولها بين يدي الله عز وجل وتعلمها الناس وتفتي بها الناس أنها من شرع الله، وهي بخبر آحاد، فما بال خبر الآحاد يكون حجة هنا ولا يكون حجة هنا؟ ومن جعلك تعمل به هنا ولا تعمل به هنا؟ ومن الذي جعله من شرع الله هنا ولم يجعله من شرع الله هنا؟ إذن تثبت، ما يقول الإنسان هذا خبر آحاد. ونحن العقائد بابها قطعي ولا بد فيها من النص، قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، هذه أمور كلها جاءت بعد ما كان الناس على صفائهم ونقائهم، جاءت بعد الصفت ترجمة كتب الفلسفة والجدل العقيم الذي أعملت فيه المعاول في السنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صح الخبر عن سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه بالصفة أثبتناها، ولا يتكلف الإنسان في ردها وتأويلها وحملها على غير ظاهرها. نعم.
هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف.
أمروها بلا كيف، يعني السلف الصالح رحمهم الله أثبتوا الصفات، وليس هذا تفويضا، أمروها كما جاءت، ومعنى ذلك أننا لا نردها بل نثبتها. والأصل يقتضي منا أنه إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نثبته كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الصفات، وكما نثبته في الأحكام العملية كذلك نثبته في باب العقائد دون بلا كيف. إذا أثبت المسلم لربه الصفة ما يقول كيف. فصفة النزول: ينزل ربنا في كل ليلة في الثلث الآخر إلى السماء الدنيا، ما يقول كيف ينزل ربي، استوى كيف استوى. الكيف ليس له باب في الصفات وليس له مجال في الصفات، تقول ثبت النص ودل النص على هذه الصفة فأنا أثبتها لله عز وجل، ولا أسأل عن الكيفية ولا أبحث، لأني أعلم أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن هنا جعل الإمام مالك رحمه الله السؤال عن الكيفية بدعة وحدثا في الدين. فلما دخل عليه الرجل وسأله كيف استوى، قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما أمرنا أن نتكلف، هذا من التكلف في الدين والتقعر أن يبحث كيف استوى وكيف نزل، وهذه الأمور كلها ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولا سألها أصحابه رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يسأله الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا ألا نسأل عنها، ويسعنا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسعنا التسليم بهذا النص كما ورد. نعم.
وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة،
من أهل السنة والجماعة، لذلك هذا أصل عند العلماء رحمه الله، وذلك من أوائل البدع التي أحدثت كانت في أيام علي رضي الله عنه حينما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه، وكانوا الناس في زمان علي رضي الله عنه على ثلاث طوائف، طائفة غلت في علي وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا شيعا وأحزابا، حتى قال بعضهم بلغ في حبه لعلي حتى أوصله إلى أنه إله واعتقد أنه إله والعياذ بالله، ومنهم من اعتقد أنه النبي وأن جبريل تعالى الله عما يقولون أخطأ بالوحي، ومنهم من غلا حتى عظمه واحتقر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البقية حتى وصل بعضهم إلى تكفيرهم شاهت وجوههم. فالشاهد من هذا أن هذه شيعة بالغت في علي رضي الله عنه، ثم جاءت شيعة خرجت عليه حتى كفرت رضي الله عنه وأرضاه، وأوذي رضي الله عنه حتى وجد من يكفره ويصبه بالتكفير، وخرجوا على إمام المسلمين علي رضي الله عنه وهم الخوارج، ثم جاء أهل السنة وسطا فأعطوا علي رضي الله عنه حقه من الفضل في الصحبة والترضي عنه واعتقاد أن الحق معه رضي الله عنه وأرضاه، وأن طائفته هي الطائفة صاحبة الحق كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عن الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله، في قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لعمار تقتلك الفئة الباغية. واعتقد أهل السنة أن الحق مع علي رضي الله عنه وترضوا عليه واعتقدوا أنه بشر واعتقدوا له الفضل الذي دلت عليه النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفضيله، وعرفوا له حقه من القرابة من قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبالغوا في ذلك، لم يجحفوا في حق علي رضي الله عنه ولم يبالغوا في محبته، فصاروا وسطا، فصاروا أهل السنة ضد الشيعة الذين تشيعوا وتفرقوا، وأهل جماعة ضد الخوارج الذين خرجوا على إمام المسلمين وعلى جماعة المسلمين. ثم اضطرد هذا الوصف في لزوم الوسطية، منهج الوسط لأهل السنة والجماعة، أنهم أهل سنة أتباع للنص الوارد في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل جماعة لا يعتقدون اعتقاد أهل الأهواء، لأن الغالب في أهل البدع والأهواء أنهم يخرجون عن جماعة المسلمين، هم يخرجون بالأفكار الشاذة، يخرجون بالأفكار الناتئة التي ليست من دين الله في شيء، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعصمنا بعصمته وأن يثبتنا عن الحق حتى نلقاه. وفي هذا دليل على أن هذا المصطلح كان موجودا ومعروفا في أزمنة السلف، الإمام الترمذي رحمه الله كان قريبا من العهد. نعم.
وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا،
وهم أتباع الجهم بن صفوان كما ذكرنا. نعم.
وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله عز وجل في غير
هذا مذهب النفاة للصفة، فنفوا الصفة حتى والعياذ بالله يقول بعضهم سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وينفي الصفات التي نصت عليها نصوص الكتاب والسنة، هذا مذهب المعطلة.
وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية
ذكر الله في غير موضع من كتاب اليد، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، ألم تر إلى ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. وفي حديثنا كلتا يدي الرحمن يمين وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي الرحمن يمين، الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا، وهو في صحيح مسلم. هذه كلها نصوص واضحة أثبتها السلف رحمه الله والأئمة كما جاءت. نعم.
وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد، أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد،
هذا الأول في الجهمية مذهب التعطيل والنفي، فنفوا الصفات ونفوا اليد، صفة اليد وغيرها من الصفات لله عز وجل. تعالى الله عما يقولون علوما كثيرا في نفي الصفات، أمره عظيم. وكذلك أيضا الذين بالغوا في الإثبات كما ذكر عن إسحاق إبراهيم الحنظلي رحمه الله الإمام من أئمة الحديث من أئمة السلف، أنه إذا قال أن إثبات اليد لله عز وجل لا يستلزم التشبيه، فأنت إذا أثبت لله عز وجل أن له يدا واعتقدت هذا وقلت يا رب قلت في كتابك فاليداه مبسوطتان وأنا أعتقد أن لك يدا كما أخبرت في كتابك، ما زاد الإنسان ولا نقص. لكن إذا قال والعياذ بالله له يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري كما يقول المشبهة، فحينئذ خرج إلى المشبهة، إلى مذهب المشبهة والمجسمة، وحينئذ يكون قد خرج عن مذهب أهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين الإفراط والتفريط. والمصنف هنا يشير إلى وسطية أهل السنة والجماعة بين الإفراط وبين التفريط، الذين أفرطوا في إثبات الصفة بحيث شبه الله بخلقه تعالى الله، وهذا يناقض قوله تعالى ويعارض قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذين عطلوا الصفات في دلالتها فهذا رد للنص، لأن النص أثبت الصفة لله عز وجل، ولا يسعنا إلا ما دل عليه الدليل، فالله أعلم بما وصف وسمى به نفسه. ما يستطيع أحد أن ينصب نفسه والعياذ بالله حكما على هذه النصوص، النصوص تحكم، لأن الله وصف نفسه بأنه يحكم ولا معقب لحكم. فإذا أثبت لنفسه صفة ما ليس من حق أحد أن يعطلها، وليس من حق أحد أن ينفيها. وهذا بينه مذهب المعطلة والنفات وهو النقيض الأول، ثم ذكر مذهب المجسمة والمشدعة وهو النقيض الثاني، وذكر مذهب السنة الوسط بين الإفراط وبين التفريط. نعم.
وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف،
ما يزيد، يقول كما قال الله، يقول يد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لما خلقت بيدي، وكذلك قال بل يداه مبسوطتان، يقول كما قال الله. أثبت لله ما أثبت لنفسي، الله أثبت لنفسي هذا، أثبت لنفسه الوجه سبحانه وتعالى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، صفة الوجه. وكذلك أثبت لنفسه النزول سبحانه، وأثبت لنفسه المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول مثل ما ورد في النص، قال النص يد يقول يد، والكلام لما قال إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يقول أثبت لله صفة الكمال الكلام، يقول تكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته، لكن كلام الله ليس ككلام المخلوق. وكونك تقول إن الله عز وجل أثبت لله صفة الكلام لا يستلزم أنك شبهته بخلقه، لأن كلام الله شيء وكلام المخلوق شيء آخر، فأنت لا تمثل الله ولا تشبهه بخلقه فتثبت هذه الصفة. أما إذا قال متكلم بلا حرف ولا صوت، انظر بلا حرف ولا صوت، جاء شيء زائد عن النص وليس في النص. النص يقول تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ويقول سبحانه وكلم الله موسى تكليما، ما يستطيع أحد أن يزيد على ما ورد في النص ولا أن ينقص من النص، صفة ثابتة لله عز وجل. فإذا جاء وقال كما يقول المعتزلة والعياذ بالله خلق الله كلامه في الشجرة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما تكلم إنما خلق كلامه في الشجرة، ومن من قلت تكلم بلا حرف ولا صوت، فسبحان الله. موسى عليه السلام لما ناداه ربه وسمع من ربه سبحانه وتعالى ووجد لذة مناجاة الله عز وجل، قال ربي أرني أنظر إليك، ما وجد أنه سمع كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا يثبت لله صفة الكلام. والله تعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، فلا يستطيع أحد أن يغير هذه الصفات. فأنت إذا قلت أثبت لله صفة الكلام، لا تزيد في هذا ولا تنقص منه. تلقى الله يوم القيامة فيسألك عن هذا الاعتقاد، تقول قلت يا رب وكلم الله موسى تكليما، وجاءنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم ما يثبت لك صفة الكلام، كما في الصحيح يسمعه من بعد كمن قرب في كلام الله عز وجل، وآمنت بما في كتابك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما العذر؟ لكن حينما قلت متكلم بلا حرف ولا صوت، من أين جاء بلا حرف ولا صوت؟ وحينما والعياذ بالله يصرف الصفة أقول متكلم بلا كلام وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر، نسأل الله السلامة على المذهب النفاة، أو يقول والعياذ بالله قائلهم متكلم ككلامي وسميع كسمعي وبصير مشبهة، فحينئذ ضل ضلالا مبينا، نسأل الله السلامة. الوسط أراد المصنف رحمه الله بهذا النقل عن هذا الإمام أئمة السلف رحمه الله أن يبين أن إثباتك لصفة اليد وصفة الوجه وصفة النزول وصفة المجيء وكل ما وصف الله به في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم تشبيهك الله بالخلق، لا يستلزم تشبيهك لله بخلقه، لأننا نعلم أن كلام الله ليس ككلام المخلوق، وأن صفة الله عز وجل ليست كصفة المخلوق، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال شعبان لتعظيم رمضان. قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غريب، وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذات القوي.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأمدكم بالصحة والعافية. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كفلت يتيما أو لقيطا وربيته في منزلي مع أبنائي، فكيف يكون حالها من جانب الكشف على زوجتي وبناتي؟ هل هو أخ لهم؟ وإذا كانت أنثى هل أعاملها كبناتي؟ وهل يجوز أن تكشف علي؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكفالة اللقيط والقيام عليه، كفالة اللقيط والقيام عليه وعلى شأنه من الأعمال الصالحة التي يعظم جزاؤها عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت كفالة اليتيم فيها ما فيها من الفضل، فاللقيط في بعض أحواله أشد مسكنة وحاجة من اليتيم، لأن اليتيم على الأقل فقد أباه فوجد من يعوله ويعلم أنه ابن فلان، ولكن اللقيط يكتوي بنارين، نار الفقد ليس لأبيه لأبيه وأمه، ونار الجهل والنقص والمذمة من الناس والأذية، وهذا لا شك أنه جرح وكسر لا يجبره إلا الله رب العالمين. فرعاية اللقيط والإحسان إليه وضمه إلى الإنسان وكفايته همه وغمه لا شك أن ثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى لمن أخلص فيها لوجه الله، وخاصة أن كفالة رعاية اللقيط والقيام على شأنه تستلزم أن يكون مهيئا لأولاده وذريته، حسن المعاملة لهذا اللقيط وعدم أذيته وعدم المساس بحرمته. وأما بالنسبة للأحكام الشرعية فهو أجنبي، واللقيطة أجنبية، لا يجوز أن تكشف عليها، أن تكشف عليك، ولا يجوز أن تصافحها ولا أن تختلي بها ولا أن تسافر معها، أي لا يجوز أن تعاملها معاملة المحرم. ولكن إذا أردت أن تخرج من الإشكال وكفلت لقيطا وهو في النهد، تأمر زوجتك أو أختك أو بنتك أن ترضعه إذا كان لقيطا أو لقيطة، حتى تخرج من الإشكال ويصبح بعد ذلك، وهذا أعظم في أجر الإنسان أن يضم حتى يصبح كواحد من أولاده ويرتفع من الحرج فحينئذ لا بأس ولا حرج، يكون المحرمية تكون المحرمية ثابتة للقيط من جهة الرضاعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا دفع إلي مال على أني مستحق للصدقة، هل أخذها أبين أني غير مستحق لها؟ أثابكم الله.
ينبغي عليك أن تبين أنك غير مستحق، ولا يجوز لمن علم أن هذه الصدقة خاصة بإنسان فيه شروط ولا تتوفر فيه شروط أن يأخذ منها، لا يجوز هذا. وعليه فإنه ينبغي عليك أن تمتنع من الشيء الخاص بالمساكين إذا لم تكن من المساكين، أو الخاص بالفقراء إذا لم تكن من الفقراء، أو بخاص خاصا أو كان خاصا بطائفة اشترط فيها شروط ليست فيك، فعليك أن تتقي ذلك، لأنه لا يحل لك أن تأكل ولا أن تصيب هذا المال. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل صحيح أن من يتوفى يوم الجمعة لا يسأل في قبره؟ وإذا كان صحيحا هل ورد في ذلك حديث؟ أثابكم الله.
من توفي يوم الجمعة أمن من الفتان، كما في الحديث الصحيح: وقي الفتان، وهي فتنة القبر، كالشهيد، إنه يسلم من فتنة القبر فلا يسأل من الملكين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كفى بدارقة السيوف فتنة، أي أن الشهيد لما قتل شهيدا في سبيل الله مقبلا غير مدبر محتسبا، كان هذا كافيا في فتنته وامتحانه واختباره، فلا يختبر بسؤال الملكين. وإذا توفي يوم الجمعة فإنه من علامات حسن الخاتمة وفاة الإنسان يوم الجمعة، ومن توفي يوم الجمعة على ظاهر الحديث فإن الله يقيه فتنة القبر، والحديث في هذا صحيح. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ماذا يفعل من دفع زكاته إلى أبيه وأمه عن جهل منه؟ هل يطلبها؟ أثابكم الله.
إذا دفع الزكاة لأبيه أو أمه أو أحد أصوله أو لابنه أو بنته أو أحد فروعه، فإنه لا تجزيه هذه الزكاة، ويجب عليه أن يقضيها. والجهل ليس عذرا في إسقاط الحق، هو عذر في إسقاط المؤاخذة، يعني ليس عليه إثم، لكن حينما علم الحكم يجب عليه ضمان حق الله عز وجل. فحق الله في هذه الزكاة أن تدفع للمستحق، وقد فرط، فلو سأل أهل العلم لبينوا له، لأن المفروض أنه لا يقوم بتوزيع الزكاة إلا الأصل الشرعي يقتضي أن توزيع الزكاة يفتقر إلى العلم بأحكامها. إذا كان يجهل هذه الأحكام كان المفروض أن يعطيها من يتولى عنه صرفها للمستحقين، وحينئذ كونه أهمل وفرط يلزمه ذلك بعاقبة تقصيره، ويلزمه ضمان هذا الحق ولو لسنوات، سواء كان أبا أو أما أو دفع لابنه أو بنته. والله تعالى أعلم.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من نصيحة لإخواننا المعلمين والموظفين الذين فرطوا في عملهم وضيعوا حقوق غيرهم بسبب تجارة الأسهم ومتابعتها اليومية، وهل يجب علينا أن ننصح لهم في العمل، وكيف يكون ذلك؟ أثابكم الله.
حتى في الدروس لحقة الأسهم هذا شيء طيب برضه مناسبة. البعض يتساءل كثيرا عن موقفي من الأسهم من باب الفائدة، هذه الأسهم لأكثر من 15 سنة، وقد جمعت بحوثها سواء المالية والتجارية، أريد أن أخرج منها بقول واضح: فوجدت الذي في الكتب شيء والذي في الساحة شيء آخر. ولذلك يعني أوصي إخواني من طلبة العلم أن يتقوا الله عز وجل، أن يستشعروا الأمانة والمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وأن يحسوا مسؤولية أمام الله في ثقة الناس بهم. ولا عذر لأحد أن يتقحم الفتوى في مثل هذه المسائل، خاصة من صغار طلبة العلم المستعجلين، وممن يقول بذلت جهدي وكأنه إمام مجتهد. لا يعذر أحد في اجتهاده إلا إذا كان من أهل الاجتهاد، ولا يجوز له بينه وبين الله أن يعتقد أنه من أهل الاجتهاد إلا إذا شهد له أئمة العلم والاجتهاد أنه أهل لذلك. فإذا جاء يزكي نفسه بأنه مجتهد ثم قال اجتهدت ثم أفتى بالحل أو بالتحريم فسيلقى الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن نغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. علينا أن نقدر ثقة الناس وحب الناس لأهل العلم وثقتهم بهم أنهم أمناء على الدين والشرع. هذا عموما في الفتوى عموما. وأنا هذه المسألة في الحقيقة لا أفتي بحلها ولا أفتي بحرمتها، لأن كما ذكرت أنواع عديدة. لكن هناك جانبان: الجانب الأول بيع الأسهم قبل دخول الشركة في حال الاكتتاب، بيع الأسهم قبل أن تدخل الشركة بالاستثمار والعمل هو من بيع المال بالمال، بحيث لو اشترى مثلا 50 سهم ب5000 ريال فحينئذ الموجود في رصيده 5000 ريال، فإذا باعها ب10 كأنه باع 5000 بال10. لكن الذي أريد أن ننبه عليه، طبعا هذه الصورة في حال الاكتتاب قبل دخول الشركة في ثبوت الأعيان لها ووجود أشياء يكون المال في مقابلها، لا يجوز البيع ولا يجوز الشراء. يجوز بيع الأسهم نفسها إذا كانت على الصفة المعتبرة في الشركات. أما في حال ما إذا كانت الأسهم الموجود هو النقود قبل دخول الشركة في الاستثمار في العمل الفعلي، وهذا طبعا في الأسهم التي تمثل جزءا من الشركة نفسها، فإذا كانت مثلا الشركة فيها 100,000 سهم وأجزاؤها منقسمة إلى هذه 100,000 سهم على الشركة المعروفة في العرف الإسلامي، فحينئذ لا يكون بيعها إلا بعد دخول الشركة في العمل. لأنه إذا أخذنا 100,000 كأسهم ونريد أن ندخل في تريد الشركة أن تدخل في أي استثمار تجاري، فإن الموجود سيولة نقدية، وحينئذ لا يباح بيع ما يمثل هذا السهم إلا بعد دخولها بشراء الأرض وشراء العقارات، فحينئذ تمثل معاوضة صحيحة لثمن في مقابل مثمن. أما إذا كانت في حال الاكتتاب وفي بدايتها، هذا في نوع من أنواع الأسهم وليس كل الأسهم، فهذا النوع من الأسهم الذي يمثل فيه جزء من رأس المال السهم جزءا من الشركة نفسها على السنن المعروف في الشركات الإسلامية، لا يجوز بيعها في الابتداء قبل دخول الشركة في العمل الفعلي، ولا يجوز بيعها أيضا بعد انتهاء الشركة والتصفية، لأن في هذه الحالة صفت مالا، فيكون بيع السهم بعد هذه التصفية أشبه ببيع النقد بالنقد. ومن هنا ما نستطيع أمام العامة أن نطرح هذه المسائل، مسائل تحتاج إلى تفصيل وتأصيل. لكن أحب أن ننبه طالب العلم عموما في الشركات والأسهم، هناك منهج أمانة علمية أقول يجب بيانه لطالب العلم. أي بيع لأسهم أو شراء ينبغي أول شيء أن يكون التعامل بهذه الأسهم في بيعها وشرائها وأخذها وعطائها والحقوق للبائع والمشتري مؤصلا تأصيلا شرعيا، يعني يجري على وفق نظام الشريعة الإسلامية حتى نقول يجوز. ما نستطيع أن نقول للناس أن هذا أحله الله إلا إذا وجدنا أنه يبنى على شرع الله في إثبات حق المساهم وكيف يصل إلى حقه إذا ضاع، وكيف على السنن المعروف شرعا. ما أستطيع أن أقول هذا أحله الله حتى يتوفر فيه هذا الأصل، أن يكون نظام بيعه وشراءه والحقوق فيه للبائع والمشتري وجميع ما يجب وفق الشرع، يعني درس دراسة شرعية مؤصلة وبعد ذلك قيل أنه سليم من هذا النظر. النقطة الثانية والشرط الثاني أن يكون مجال الأسهم الذي تعمل به لا شبهة فيه ولا حرمة. فمثلا لو كان مثلا في اللبن أو في الجبن أو في أي شيء أحله الله حل بيعه وشراءه يكون مجاله مباح، وحينئذ إذا كان مجاله مباح أفتينا بالحل أن الله أحله، أحل بيعه وشراءه. فإذا كان في مجال محرم ولو بنسبة ضئيلة لا نستطيع أن نكذب على الله ونقول هذا حلال لأن نسبته 5% أو 4%، لأن الله ما وضع له حل الربا نسبة ولو كانت 10% الشيء حرمه الله، ولا يستطيع أحد ولو بلغ ما بلغ من العلم أن يحلل ما حرم الله. هذا أمر ينبغي أن يعلمه كل أحد. المشكلة أن الفتاوى دائما تنصب على الجزء الثاني دون الجزء الأول. إذا جرى نظام البيع والشراء للأسهم والتعامل بها على وفق الشرع وكانت الحقوق فيه مضمونة للبائع والمشتري على السنن الشرعي، حينئذ أستطيع أن أقول أن هذا أحله الله عز وجل. وإذا كان مجال البيع والشراء في الأسهم في الملكية نفسها الأسهم على هذا السنن فيما أحل الله دون ما حرم فلا إشكال. هذان أمران أقول لكل من يريد أن يدرس مسألة الأسهم أن ينتبه لهما. أما أن يكون قيمة اسمية أو اعتبارية أو نحو ذلك في الأسهم هذا شيء يحتاج إلى تأصيل شرعي وعليه. فأنا أقول في الأسهم طبعا هذه يعني تحتاج إلى طبعا هناك أسهم تمثل جزء من الشركة نفسها وهناك أسهم لا تمثل وهي قيمة اسمية ويكون السهم في ارتفاعه ونزوله لاعتبارات معينة وله أنظمة معينة. فعلى كل حال هذا كله يحتاج إلى دراسة شرعية مؤصلة تركز على هذين الجانبين معا وليس لأحد ما دون الآخر. هذا بالنسبة لمسألة الأسهم. أما ما ورد في السؤال من ترك العمل وترك التدريس والذهاب إلى أسواق الأسهم فهذه فتنة، هذه من الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان الإنسان الكلمة المختصرة أن يعلم كل من تحمل أمانة ومسؤولية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو لشخص واحد أن يعلمه أو يوجهه أو يعمل له عملا والتزم في هذا العمل في وقت معين فليعلم أن الله سائله عن هذا الوقت وأن الله سائله ومحاسبه بين يديه سبحانه عن النصيحة لأخيه المسلم وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه عن التفريط في هذه الأمانة. هذه أمانة ولا يجوز للمعلم أن يترك مدرسته ويذهب إلى سوق الأسهم ولا يجوز لعامل أيضا أن يترك عمله ويذهب إلى سوق الأسهم بل لا يجوز له لكل أحد أن يترك عمله ويذهب لأي مصلحة من المصالح إلا إذا استأذن المسؤول وأخبر من هو مسؤول عنه أين يذهب واقتنع المسؤول عنه بعذره. أما إذا لم يفعل ذلك فليعلم أن الله سيحاسبه. بعض الناس الدوام مثلا الساعة 2 يخرج ينتهي منهم من يخرج الساعة 12 منهم من يخرج يذهب ويحضر نفسه ويحضر في العمل يدخل طبعا أول شيء ساعة كاملة إذا جلس على كرسيه كيف حالك يا فلان عساك طيب ومثل ما يقول يسخن شوية بل ما يسأل فلان وعلان يوي لأحد يأتيه يقول له هذه المعاملة وهذه. فإذا انتهى من هذا جاءت الجريدة وأخذت نصف ساعة انت يسر ساعة إلا ربع لحقتها ساعة ثم بعد ذلك نسأل الله السلامة العافية قام لفلان في مكتبه يزوره باب الزيارة هذا باب الزيارة يسلم على فلان وعلان وأدهى من هذا وأمر يذهب إلى المدير لكي يقول له فلان قال وعلان قال. الله أكبر، ويل لمن عاش في هذه الحياة سدى وعبثا ولم يعلم أن هذه الثواني نعم من الله سبحانه وتعالى سيقف حافيا عاريا بين يدي الله يسأل عن دقائقها وثوانيها. فكيف إذا كانت أمانة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. موظف يأتيه الرجل من البادية من مئات الكيلومترات ولربما يأتيه الغريب مسافر في آخر الدوام قبل ساعة من نهاية الدوام ثم يأتي ويقف عليه فلا يجده في مكانه. وهذا رأينا وشاهدنا والحمد لله هذه فئة قليلة أرجو من الله بالنسبة للأكثر يعني فئة قليلة لكن نخشى أن هذا الداء يستشري ثم يقوم هذا المدرس وهو يعلم أن عنده طيلة العام 20 ساعة وبالأخص إذا كان دكتور وأدهى وأمر إذا كان يدرس الشريعة ثم يغيب بالمحاضرة والمحاضرتين والثلاث وهو لا يعلم أنها قد تكون مادة في العقيدة فيها الناس تقف فيها على شفير جهنم بين الإيمان والكفر وهي محتاجة لتعلم هذه المسائل وهو لا يدري المسكين أنه مسؤول أمام الله عن هذا المنهج الذي يدرسه لهذا الطالب في مسائل العقيدة ومسائل الفقه ومسائل الأحكام. فإذا جاء هؤلاء 60 طالب كلهم سيكونون خصوما له بين يدي الله عز وجل والعشرون والعشرة. وكم من طالب حتى ولو كان يعلم الإملاء حتى ولو كان يعلمه الكتابة كل دقيقة كل فضلا عن ساعة فضلا عن يوم كلها تمثل جزء من التعليم وجزء من مهمة الأعمال التي نيطت بالإنسان أيا كانت وظيفته وأيا كانت مسؤوليته. بل في بعض الأحيان يكون في أخطر الأشياء كالطبيب الممرض يقوم عليه هرم من الأطباء وغيره، لو تخلف اختل العمل كله، لا أحد يحتقر عمله، ولا يقول أنا موظف عادي أو إذا كان فلان يخرج أنا أخرج. عليك أن تنظر لنفسك أنت، بمجرد أن يبدأ الدوام فعليك أن تتم هذه الساعات كاملة تامة. وإذا كان الإنسان يشتغل لحساب إنسان في عمله عليه أن يحس كأنه صاحب العمل. النصيحة، ولذلك تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. جاء بالدين كله وجعله قائما على النصح، من نصح الشيء وهو الخلوص، الشيء الناصح هو الخالص. ولن تخلص إلا إذا خلصك الله عز وجل، ولن تخلص إلا إذا أخلصت لله عز وجل. تخلص الناس حينما تحس أن هذا العمل، حينما تأتي وتناط بك وظيفة ولا عمل تحس أن الله سيسألك عن هذه الساعات كاملة، يسألك عن ما في قلبك. بعض الناس يأتي إلى عمله وهو لا يدري، ما يدري أن يذهب، يحس كأنه مسجون في وظيفته، ما يدري أنه مسؤول أمام الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا ليت الموظف حينما يخرج من بيته، والمعلم حينما يخرج من بيته، يخرج وليس في قلبه إلا الله، يستذكر أن الله سيسأله عن بداية ساعته إلى نهايتها، ماذا سيقول لله عز وجل؟ هذه أمانات، هذه مسؤوليات، هذه واجبات، هذه حقوق. ولذلك البعض يظن أنه في الوظيفة يملك هذه الوظيفة. تجد العبد الذي يخاف الله عز وجل يمكن أن يفرط في ساعة من ساعات العمل، وإذا جلس على مكتبه يحس أنه كالخادم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا جيت هنا لأعمل، وشرف لك أن تخدم الناس، وشرف لك أن تحس أن للناس عندك حقا. يأتي تجد إذا جاء عنده أضعف الناس وأفقر الناس أجلسه في مكتبه، وكأنه أعظم الناس وأعطى حقه وقضى حاجته وفرج كربته. هؤلاء هم الذين يخرجون من وظائفهم بصالح الدعوات ورضا المؤمنين والمؤمنات، جعل الله وإياكم منهم. وأما الذين ينظرون أنهم كأنهم ملكوا هذه الأعمال ولا يبالون بالساعات، باللحظات ولا بالساعات، ويحتقرون المؤمنين والمؤمنات ويضعون حقوق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيخرجون باللعنات وسوء الدعوات، ولما ينتظرهم عند الله عز وجل من العذاب في الدنيا والآخرة أشد وأبقى. هذه أمانة ومسؤولية. أنا كل واحد كان، بعض مشايخنا رحمهم الله، وبعض، أنا أذكر الوالد رحمة الله عليه، بعض الأحيان يأتي شخص فجأة ويكون في وقت دوام أو وقت عمل فيقول له: خير يا فلان؟ قال: والله عندي مشكلة، عنده مشكلة فعلا وعنده مسألة. فيقول له: خير، إيش المشكلة؟ إذا بها مشكلة زوجية ولا أمر عظيم. يقول له: أنا أريد أن أسألك سؤالا، أنا أعرف أنك كنت موظف، أنت عندك عمل، أنت ما تشتغل؟ قال: بلى أنا أشتغل ولكن استأذنت. يقول له: اذهب إلى عملك، وبعد ما تنتهي من العمل تعال إلي. الآن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: لو أن رجلا الآن من ضعفة المسلمين جاء من آخر المكان أو من أقصى المدينة، شيخ حطمة، الخطوة تسوي عنده شيئا، وجاء ولم يجد، كان الذي يتحمل مسؤوليتك عينك على هذا المنكر، قم. كان بعضهم يطردهم من مجلسه يقيمه إلى عمله. هذا الإنسان يستشعر أن هذه أمانة ومسؤولية. لو كنت أنت الذي تنتظر هذا الموظف، ما رضيت أن يجلس في بيتك في ساعة تنتظره أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد منا على المسلمين في حقوقهم وواجباتهم، المنة لله وحده. فالموظف الناصح المتجرد الذي يريد النجاة عند لقاء الله عز وجل استشعر هذه الأمانة وهذه المسؤولية. فما بالك إذا خرج للصفق في الأسواق والبيع والشراء، لا أربح الله تجارته، لا أربح الله تجارته، لا أربح الله تجارته، حينما أضع حقوق المسلمين وأضع حقوق المؤمنين. وكم من الرجل قد يكون يأتيه الغريب كما ذكرنا، مسافر من أجل هذه الحاجة، وهذا يذهب من أجل أن يقيم مصلحة نفسه. قد وجدنا أقواما، كان الرجل، نعرف بعض الذين تقلدوا بعض المهام في إدارة، كان مديرا لإدارة بعض الإدارات، كان يشفق على نفسه وهو يقيم حقوق الناس في إدارته. وكان إذا بعث أحد حتى لمصلحة الإدارة نفسها تجده يتململ ويتألم والله إني لأعرف بعض الناصحين في إدارته أنه ما كان يبعث موظفا في وقت الدوام لمصلحة الإدارة، بل كان يحسن إلى موظفيه حتى أنه يقضي بعض الحوائج بعد الدوام، كله ورعا وخوفا من أن يأتي. يقول أخاف أن يأتي إنسان مسكين ولا إنسان مريض ولا إنسان كبير سن ولا إنسان ذا حاجة ولا إنسان عنده الدقيقة بحسابها. فأين هؤلاء؟ ولذلك ما سمي يوم القيامة ولا وصف الله يوم القيامة بالأوصاف التي ترجف منها القلوب، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الرجل العدل القائم بالحقوق على وجهها يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيرمى رمية يتمنى أنه لم يفصل فيها بين اثنين، فما بالك هذا وهو على العدل، فما بالك بمن ضيع العدل والفضل وأضع حقوق الناس. والله تعالى يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، حراما يخرج أن تخرج الأرملة من أرامل المسلمين، حراما يأتي الإنسان عنده توقيع ينتظر توقيع لمعاملة روتينية أو شكلية، وحرام أن يخرج أبناء المسلمين ويأتمنهم أهلوهم وذووهم لكي يخلوا الفصل فيعبثون ويضحكون ويضيعون الوقت في اللهو. بهذا تضيع الأمة وبهذا تضيع الحقوق والواجبات. ونسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمال أن يسلمنا ونسلم منا ونعينا على أداء الحقوق والواجبات. الواجب نصيحة هؤلاء وتذكيرهم بالله وتخويفهم بالله، وهذه إن شاء الله كما ذكرنا هي نماذج، ليست إن شاء الله ليست هي الغالبة، ولا يزال في الأمة بقية باقية. الموظف ينصح أخوه، وإذا رأيت أخاك يتساهل في هذا ذكره بالله، وإذا كان علمت أن أخوك موظف في إدارة ذكره بالله عز وجل، وذكره بعظيم الأجر عند الله إذا فرج كربات المسلمين وأحسن إليهم، ذكره بضعفة المسلمين، ذكره بالمحتاجين، وذكره أنه سيقف عليه الناس على اختلاف مراتبهم. ومن باب الفائدة من الأمور التي تعين الإنسان على أن يكون في أكمل الأحوال وأفضلها أنه إذا دخل عليه أحد في حاجة يستشعر أنه دخل عليه أعظم إنسان. إذا دخل عليك أي إنسان في حاجة تحس أنه كأنه دخل عليك أكبر إنسان، بحيث لو كان هذا الرجل الذي دخل عليك يريد أن يحاسبك في وظيفتك ماذا تفعل؟ تجده يقوم من مكتبه ويرحب به ويحاول قدر المستطاع. اعلم أن هذا الضعيف الذي دخل عليك يتوكى على عصاته حطمة من كبار السن فلم تبالي به أنه سيكون خصما لك بين يدي الله عز وجل، وأنك إن اتقيت الله فيه وأعطيته حقه كاملا لتنجون بإذن الله بشهادته بين يدي الله. أنتم شهداء الله في الأرض يوم القيامة يوم طويل، حتى الشخص الذي يدخل عليك لثانية واحدة يجلس معك إما أن يكون خصما لك يوم القيامة، حجة لك يوم القيامة أو حجة عليك. أمر عظيم ليس هناك في عمرك ثانية فضلا عن دقيقة فضلا عن ساعة ستذهب دون حساب ودون سؤال من الله، فما بالك إذا كانت هذه الساعات والثواني مستحقة لبيت مال المسلمين ولضعفة المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا من الضلالة وأن تزيل عن عيوننا الغشاوة وأن تجعلنا ممن سلك سبيل الهداية وأن تسلمنا وأن تسلم منا وأن تعيذنا من سبيل الغواية وأن ترشد بنا، إنك ربنا لا إله غيرك ولا رب سواك. والله تعالى
فضيلة الشيخ، يقول السائل كيف يعرف الشخص أنه ولي من أولياء الله أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بالنسبة أولا لموضوع الدرس، نحن كنا قد ذكرنا أننا سنجرب طريقة الدورات إن شاء الله، وهذا ليس قرار بأننا سنثبت على الدورة، وبينا أن هذا في مصلحة الحقيقة لطلبة العلم وأيضا لكي ننتهي من الكتاب. فإذا يسر الله سبحانه وتعالى، طبعا سيكون هذا الدرس هو الأخير، وأرجو من الله أن لا يكون آخر الدروس بإذن الله. بالنسبة للدورة القادمة، طبعا أول شيء احتمال أن نبدأ بالدرس بعد إذا كان في احتمال قبل رمضان، وسنعلن ذلك إن شاء الله، ونبدأ بالدرس كالمعتاد ثم يعلن عن الدورة بإذن الله عز وجل، وسيكون الانقطاع على أساس ترتيب الوضع. إذا بدأنا الدورة سيكون بعد ذلك الحق لكم، يعني إن شئتم حتى يكون الحكم على شيء واضح للجميع، هذا الذي اخترنا، لأن بعض الإخوة ما فهم ايش المقصود من الدورات وايش المراد منها، فيكون الامر واضحا للجميع، وحينئذ نرجع الفصل في هذه المساله. اذا اختار الاخوه الدورات استمرينا عليها، واذا اختار الدروس نستمر عليها، ونسال الله ان يهيئ لنا الرشد في جميع ما نصب عليه. هذا فقط خلال هذه السنه، نحن الان عندنا شهران مضت، شهر المحرم وصفر، فدروس بقيه العام كلها ستكون في دوره واحده باذن الله، اذا كنا على 3 أسبوعين إلى 20 يوم، او تكون مجزاه ان شاء الله. سنرتب هذا الوضع ونشوف الأصل ونرى الاصلح باذن الله، عسى الله ان يعين على ذلك لطلبه العلم. فدروس هذا العام سنجمعها ان شاء الله في دوره وزياده باذن الله عز وجل، ستغطي الدروس وزياده. وايضا كما ذكرنا ان هذا الانقطاع لوجود الحاجه لتصحيح كتاب الزاد، فاذا يسر الله عز وجل وانتهينا من التصحيح، ثم رأى طلاب العلم الدورات ورأوا طريقتها ونظروا هل هذا يعني يستطيع طالب العلم أن يضبط معه أو لا، بعد هذا نقرر إن شاء الله ويكون التصويت للأغلب، وأسأل الله بعزتي وجلاله أن يختار ما فيه الخير. سيكون كما ذكرنا هذا الدرس الأخير، ونسأل الله بعزتي وجلاله لا يجعله آخر العهد. أخي في الله، ما سألت عنه كيف يكون أو كيف يعرف العبد أنه ولي من أولياء الله؟ جمع الله لأوليائه بين الصفتين، إذا كانت في العبد فهو ولي من أولياء الله، أخي في الله، ما سألت عنه كيف يكون أو كيف يعرف العبد أنه ولي من أولياء الله؟ جمع الله لأوليائه بين الصفتين، إذا كانت في العبد فهو ولي من أولياء الله، وإذا حصلهما بتوفيق الله واجتمعتا فيه فقد والى الله سبحانه وتعالى وتولى الله ورسوله والمؤمنين. والأصل في ذلك قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن جمع الله له بين الإيمان وتقوى الرحمن فقد أصاب ولاية الله سبحانه وتعالى، فهو ولي من أولياء الله. وهذه الخصلة، وهي هاتان الخصلتان: الإيمان بالله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى، والطاعة التامة له جل جلاله بتقواه، لأن المتقي هو الذي يفعل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه، والمؤمن هو الذي كمل إيمانه، إذا حصل الإيمان بكماله فهو ولي الله المؤمن، آمن بالله ملائكة اليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وبالقدر خيره وشره حلوه ومره أنه من الله، واتبع شرع الله عز وجل فجعل بينه وبين الله وقاية فامتثل أوامر الله، وجعل بينه وبين الله وقاية فاجتنب محارم الله فهو ولي الله، ومن يتولى الله تولاه الله عز وجل. أو ولاية الله سبحانه وتعالى لا تأتي بالتشهي ولا بالتمني ولا بالتزكية ولا بمدح الناس، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولي الله عز وجل صفوته من خلقه الذي حقق الإيمان والإخلاص والعبودية للرحمن، فقلبه أخلص ما يكون لله عز وجل، إذا سأل سأل الله، وإذا استعاذ استعاذ بالله، وإذا التجأ التجأ إلى الله. فإذا أردت أن ترى الولي الصادق في ولايته لله فانظر إليه إذا نزلت به الكربات وأحاطت به الملمات فضرع إلى فاطر الأرض والسماوات، فاعلم أنه ولي الله عز وجل. وكما أنه يفعل ذلك في نفسه يفعله في أتباعه، فيربي في كل من تبعه أن يكون عبدا لله لا عبدا لأحد سواه، فيربي فيه أن يتجه إلى الله بكليته، وأن يستعين بالله، وأن يستغيث بالله، وأن يستجير بالله، فلا يربي في أتباعه الذل لغير الله والعبودية لغير الله، ولا يربي في أتباعه الاعتقاد فيه وصرف حق الله إلى عبد إليه أو إلى غيره من عباد الله وخلق الله. الولي الصادق في ولايته لله عز وجل من تجرد لله سبحانه وتعالى بإيمانه وإخلاصه وتوحيده فصدق مع الله فصدق الله معه. ولذلك تجد أولياء الله غرس الله في قلوب عباده محبتهم وولايتهم والرضا عنهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فغرس الله في القلوب حبهم لأنهم أخلصوا لله وصاروا بمنهج الرسل في تحقيق العبودية لله عز وجل والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالكلية. فولاية الله سبحانه وتعالى أمرها عظيم، ولذلك ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في الإيمان والتقوى، فإذا كان العبد من أهل الإيمان وأهل التقوى فقد استجمع صفة الولاية لله سبحانه وتعالى، وإذا كان وليا من أولياء الله لم يسأل الله إلا أعطاه، ولن يستعيذ بالله إلا كفاه وحماه، ولن يكيده أحد إلا جعل الله كيده في نحره. فإذا تكلم صدقه الله عز وجل لأنه يتكلم لله، وإذا عمل بارك الله عمله لأن عمله يراد به ما عند الله لا يراد به أحد سواه، وتجده لا يخاف أحدا ولا يرجو أحدا، أفقر الناس إلى الله وأغنى الناس بالله. قد تجد الرجل يقول لك أنه مؤمن وموحد، فإذا جاءه مطمع الدنيا لهث وراءه فصار تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فليس هناك ولاية كاملة لله عز وجل إلا أن يكون عبدا لله لا لأحد سواه. تظهر الولاية في الشدائد والمكائد، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تظهر ولاية الله سبحانه وتعالى حينما يهين الخلق الإنسان وهو ولي لله عز وجل فيزداد بإهانتهم كرامة من الله سبحانه وتعالى، حينما يكذبه الناس ويصدقه الله، حينما يجتمع الناس عليه للكيد والخوف والشر فتجده أثبت الناس جنانا وأصدقهم لسانا وأوضحهم بيانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولاية الله ليست طقوس أو أشياء مجردة عن حقيقة وعن الأساس والجوهر وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. العبد الذي تولى الله عز وجل علم أن الله سيكفيه همه وغمه، فتجده إذا نزلت به المصيبة أو الشدائد صادقا مع ربه، وتجده أبعد ما يكون وأعث ما يكون عن أذية خلق الله عز وجل. ولي الله المؤمن تجده أبر الناس بوالديه، وصولا للرحم، محبا للمساكين، عطوفا على الضعفاء، تجده أقرب الناس إلى بيوت الله فهو أسبق الناس إلى الصلوات الخمس في الصفوف الأول، ولي الله تجده محافظا على الجمعة والجماعات، ولي الله تجده عفيف اللسان بعيدا عن سب المؤمنين والمؤمنات، بعيدا عن تتبع عوراتهم وتتبع زلاتهم وعن تصيد أخطائهم، بعيد عن أذيتهم. ولي الله المؤمن تجده يبكي لبكاء المسلمين ويشفق على الضعفة والمساكين. ولي الله المؤمن تجده حينما تنظر إليه فتجد شمائل الإسلام في أخلاقه وآدابه، في التواضع والبعد عن الكبر وعن الغرور وعن تزكية النفس. تجده يحتقر نفسه وتجده يزري على نفسه، كما ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل لذلك حينما نظروا إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا ولايته لله عز وجل، فكان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويخصف نعله ويرقع ثوبه. فتجد ولي الله المؤمن أبعد عن المظاهر وعن التزيي والمبالغة في ظهور للناس والمبالغة في الإسراف والبذخ والكبر وأذية الناس وغض الناس واحتقار الناس. ولي الله المؤمن تجده عادما في حكمه فلا يحكم على الناس بالظلم ولا بالبهتان. ولي الله المؤمن تجده أعف ما يكون لسانا وأطهر ما يكون لسانا، لن تسمع منه سبه لمسلم ولا شتيمة ولا كشف لستر الله عن عورات المسلمين. قال الإمام البخاري: ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة في كتابه. ولي الله المؤمن هو الذي ظهرت شمائل الإسلام وأداب الإسلام وأخلاق الكرام في أقواله وأفعاله وسمته ودله. ولي الله المؤمن هو الذي إذا جن عليه الليل فلم يره أحد ولم يسمع به أحد تذكر أنه بين الجنة والنار، فطار عنه النوم والكرى وتوضأ ووقف بين يدي الله جل وعلا يتلو آيات الله ليذكر بوعده ووعيده وتخويفه وتهديده. ولي الله المؤمن هو الذي تقلب في جوف الليل الأظلم مع كتاب الله لكي يعرض أقواله وأفعاله، فكل يوم خير له من أمسه لما فيه من تجرد لمتابعة كتاب الله عز وجل وعرض أقواله وأفعاله على ما قال الله. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يوفق لذلك، وما توفيقي إلا بالله، فولاية الله لا تأتي بالتشهي ولا بالتمني ولا بتزكية الناس. الله أعلم من هم أولياؤه، فرب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إن الذي يريد ولاية الله يبدأ أول ما يبدأ بما بينه وبين الله، فينظر إلى حق الله عنده فلا يصرف حقا لله لأحد سواه، ويعرف ما هو حق الله عليه فيؤديه تاما كاملا على الوجه الذي يرضي الله. يقض مضجع عبد الله المؤمن وولي الله المؤمن حينما يسمع داعي الله إلى فريضة من فرائض، فتجده مهموما مغموما مكروبا حتى يؤديها على الوجه الذي يرضي الله. هكذا الولاية، أن يسير العبد على طريق الصالحين الأبرار المتقين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين، اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين واحشرنا في زمرة الصالحين. اللهم ثبت أقدامنا على الطاعة والدين، اللهم اصرف عنا فتن المفتونين وضلال المضلين وإرجاف المكفين، وأخرس عنا ألسنة الكذابين والغشاشين والمنافقين والظالمين والحاقدين، إله الأولين والآخرين. اللهم اجعلنا ممن استعصم بك فعصمته، اللهم اجعلنا ممن استعصم بحبلك المتين فعصمته وعصمته وحفظته وسددته ووفقته. اللهم إنا نشكو إليك الفتن والمحن، اللهم سلمنا منها يا حي يا قيوم، وسلمنا من أهلها إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أقوالنا وأعمالنا وظاهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا وجميع أمورنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تجمع بها شملنا وتؤلف بها بين قلوبنا وتصلح بها شاهدنا وغائبنا. اللهم إله الأولين والآخرين، رحمة من عندك تثبتنا بها على الصراط المستقيم والطريق القويم. إله الأولين والآخرين، أنت ذو الفضل والتكريم، لا إله إلا أنت إله الأولين والآخرين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم امن بالعافية غدونا وأوصالنا، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا. اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها وأكرمها لحظة الوقوف بين يديك. اللهم اجعل أسعد اللحظات لحظة الوقوف بين يديك. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم احسن لنا الخاتمة. اللهم احسن لنا الخاتمة. اللهم احسن لنا الخاتمة. اللهم اجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا، واغفر فيه خطأنا وزللنا وتقصيرنا وما كان منا يا أرحم الراحمين، وما أكثر ذلك منا إله الأولين والآخرين. اللهم اجبر الكسر وأعظم الأجر وأحسن العاقبة والذخر، ولا يفعل ذلك أحد سواك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا صرفته، ولا عدوا إلا كبدته ودمرته وشتته ومزقته. إله الأولين والآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.